إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد تكلمت عن المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها لينجو من الهلاك والخسران، وقلنا أن هذه المسائل هي: المسألة الأولى العلم، والمسألة الثانية العمل، والمسألة الثالثة الدعوة إليه، والمسألة الرابعة الصبر فيما يلقاه في ذلك. وهذا من قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، والعمل في قوله تعالى: وعملوا الصالحات، والدعوة إليه في قوله: وتواصوا بالحق، والصبر فيما يلقاه فيه في قوله: والصبر والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. فبقي علينا الكلام عن الدعوة إليه والتواصي بما بالصبر فيما يلقاه الإنسان فيه. فأقول: الدعوة هي سبيل المسلم في هذه الحياة الدنيا، في كل أمره دعوة، في تعامله مع الناس دعوة، في مسؤوليته في بيته دعوة. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمره لأهله بالصلاة هذا دعوة، تعاملك مع الناس هذا دعوة. عليك يا مسلم أن تعلم أن من إسلامك أن تدعو الناس إلى دينك بأخلاقك الحسنة، بتعاملك الحسن، بطريقتك الحسنة التي يراها الناس فيتأثرون بك فيمشون على الدين وتمسكون به. فأنت يا مسلم داعية، وعليك أن تتحلى بأخلاق الدعاء، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر أن أنك مطالب بأن تدعو إلى سبيل الله بالحكمة. ما هي الحكمة؟ هي أن تفعل وتقول القول المناسب للحال، أن تقول القول المناسب للحال. منه الطبيب سمي طبيبا لأنه يضع الدواء المناسب للداء، هذا معنى الحكيم ومعنى الحكمة، أن يجعل الأمر، أن يختار من الأمر ما يناسب الحال، فيتشدد في وقت الشدة ويترفق في وقت الرفق، ويعامل القضية بما يناسبها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة الحسنة يعني بالترغيب والترهيب، تدعو الناس بالترغيب وبالترهيب، فهذا معنى الموعظة الحسنة، أن تستغل ما تراه وما تسمعه في سبيل وعظ الناس وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى لكي تدلهم على سبيله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة، تأخذ وتعطي معه، يريد أدلة تناقشها، يريد شبهات ترد عليها، قيم له الأدلة. ويلاحظ أن هذه الطرق الثلاث تناسب حال الناس، فالناس لا يخرج حالهم عن ثلاث أمور. الأمر الأول: إما أن يكون خالي الذهن، فهذا يناسبه الدعاء بالحكمة. الحالة الثانية: أن يكون الإنسان الحالة الثانية أن يكون الإنسان الذي تدعوه لديه نوع شبهة وانصراف، فهذا يحتاج إلى أن تعظه بالموعظة الحسنة. الحالة الثالث أن يكون إنسان معاند يتمسك بشبه يظنها أدلة، فهذا يحتاج أن تجادله بالتي هي أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول في شأنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالتحلي بالرفق في أمر الدعوة جميعه من الأمور المستحسنة. أنت في بيتك داعية، أنت في عملك داعية، أنت في مسجدك داعية، أنت في طريقك الذي تمشي فيه داعية، أنت في كل أمورك داعية. احرص على أن تكون رفيقا حكيما تعرف كيف تعالج هذه الأمور، لأنك أنت بأسلوبك تعطي الناس القدوة الصالحة إن شاء الله في هذا الدين وفي العمل به والقيام به. أما قضية الصبر على ما تلقاه فيه، فنقول هذا شأن الأنبياء، والله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولما أوصى لقمان ابنه قال: يا ابن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فكأن كل من يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم هو متعرض لأمر ومشقة لابد أن يصبر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ما معنى الصبر؟ الصبر معناه حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. تحبس نفسك على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، هذا معنى الصبر، هذا معناه. والصابر له أجر عظيم، إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فالصبر جزاؤه عند الله بأعظم من هذا. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيش يعني بغير حساب؟ يعني بغير حساب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني أعظم من ذلك بكثير. فالصبر عظام، فالصبر عبادة عظيمة جدا يتغافل عنها كثير من الناس. ونحن اليوم في شهر الصبر، رمضان والصوم فيه هو شهر الصبر. يمسك الإنسان شهوته عن وعمله عن المعاصي. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال: كل من عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه شهر الصبر، هذا شهر الصبر. فالإنسان يتعلم الصبر، يتعلم الصبر خاصة في أمر تعامله مع الناس ودعوتهم. أنت تحتاج إلى الصبر في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع ولدك، في تعاملك مع جيرانك، في تعاملك مع زملائك في الوظيفة، في تعاملك مع أهل حيك في المسجد، في تعاملك مع الناس جميعا. والمؤمن الذي يصبر على الناس ويتحمل أذاهم خير من المؤمن الذي لا يصبر على الناس ولا يتحمل أذاهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلا بد أن تتعلم الصبر، الصبر مهم لك يا مسلم حتى في أدائك هذه الرسالة وهي رسالة الدعوة. هذه الأمور الأربعة: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر فيما تلقاه في ذلك، هي سبيل النجاة من الهلاك والخسران الذي توعد الله عز وجل به جنس الإنسان، واستثنى منه من اتصف بهذه الصفات الثلاثة. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين. نعم.
أسأل الله إليكم، بارك الله فيكم. شيخنا هذا السائل يقول: هل النوافل من العبادات والأذكار تعادل 100,000 صلاة في مكة؟
أقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذه قالها فين؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها في المدينة. فكأنه يقول: صلاتكم في بيوتكم خير في النوافل خير من صلاتكم في المسجد للنافلة، إنما الفريضة تكون في المسجد. فمعنى هذا أنك لو صليت النافلة في بيتك فإنه يكتب لك أفضل من 100,000 صلاة إذا كنت في مكة. أما ما عدا هذا من الصلاة من الأذكار وغيرها فلم يأتي عندنا نص نستطيع أن نجزم به بهذا، إنما نقول نرجو ذلك وفضل الله عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال على نصاب الفضة؟
من أهل العلم من أختار أن النصاب يحسب بالفضة، ويقولون هذا أحظ للفقير وأيسر، وعلى هذا الأساس الفضة رخيصة جدا، فسيكون من ملك مالا قليلا تجب عليه الزكاة، والفضة نصابها 600 درهم، 600 درهم 600 درهم تقريبا، فتحسب حسابها وتخرج الزكاة على هذا الأساس، يكون قد ملكت النصاب وحال عليك الحول فتخرج الزكاة على هذا الحول. ومن أهل العلم من يقول إنما يحسب نصاب الزكاة بالفضة لا بالذهب، ولكن الأمر الشائع الذي عليه يعني كثير من أهل العلم أن الأصل في حساب النصاب هو الذهب وليس الفضة، لأن الناس يتعاملون به أكثر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما علاج الوسواس القهري في الصلاة؟
علاج الوسواس القهري سواء في الصلاة أو في الطهارة أو في غيرها أنك لا تطاوع هذا الأمر، يعني لا تستسلم لهذا الأمر، ولا تنصرف إلا بيقين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا ليس لك أن تنصرف، استمر. فعلاج هذا الأمر بأن لا تطاوعه ولا تسلم قياد نفسك له، هذا العلاج الأول. العلاج الثاني الوسواس القهري له أدوية يصرفها الطبيب النفسي، راجع الطبيب النفسي يصرف لك أدوية. أنا تكلمت مع بعض الأطباء النفسيين فقال لي الاكتئاب والوسواس القهري يكون من أسبابه أحيانا نقص بعض العناصر والمعادن في الدماغ، فنحن نعطيه هذه الأدوية بعد مدة بإذن الله يذهب عنه ويزول عنه نهائيا، لأنه تعوضه هذا النقص في هذه العناصر التي عنده. ونسأل الله عز وجل أن يعني يشفيه ويشفي كل مريض بإذن الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما حكم خلط مال الأيتام فيما يخص المأكل والمشرب وأنا جدهم وولي أمرهم؟
لا حرج إن شاء الله في ذلك أن تخلط مالكم بمالهم، بشرط أن لا يكون في ذلك يعني ظلم لهم، إذا لم يكن في ذلك ظلم لهم فلا حرج إن شاء الله في خلط أموالهم مع مالك من أجل النفقة عليهم وإطعامهم والقيام بشأنهم، ما دام الأمر إن شاء الله في حدود العدل والسداد وعدم الظلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما حكم قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة ثم بعد الصلاة التفت إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقال أيقرأ أحدكم القرآن؟ فكأنهم أشاروا أن نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا خلفي بالقرآن إلا بفاتحة الكتاب، وفي رواية قال ما لي أنازع، يعني شعر أنه ينازع، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان خلف الإمام. وهذه نقطة مهمة، بعض الإخوة يحملون المصحف وراء الإمام في صلاة التراويح ثم يحرك لسانه بما يقرأ الإمام فيشوش على الناس خلفه، هذا لا ينبغي ولا يجوز. إذا كان خارج الصلاة الرسول يقول لا يجهر بعضكم على قراءة بعض بالقرآن، ينهى، فما بالك داخل الصلاة تشوش على الإمام وتشوش على المصلين، فينبغي على الإنسان أن يمتنع من أن يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول كثر عندنا الاختلاف في الفجر الصادق وما يرتبط به من الإمساك في الصوم وصلاة الفجر، فما قولكم في هذا؟
أنا نظرت في أقوال الذين يقولون بالشك في الفجر الصادق وكذا، يعني إيش سبب اللبس اللي حاصل عندهم؟ سبب اللبس الحاصل عندهم أنهم يضبطون الفجر الصادق بانفجار النور، بأن يرون النور في السماء وفي الطرقات وفي كذا، وهذا خطأ. الفجر الصادق بدايته إيش؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا بدايتهم. والعادة بسبب المباني وبسبب يعني الدخان وبسبب الأشياء التي تكون على الأرض لا يظهر هذا الخيط اللي يمثل الفجر الصادق. الله عز وجل كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بدايتهم وليس انفجار النور. فهم ما يحسبون الفجر بهذه البداية، يحسبون الفجر ببداية انفجار النور. وفي التقاويم يحسبون باعتبار ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي لا يراه الإنسان عادة، خاصة في هذه مع هذه المباني ومع هذه المدنية التي تنتج عوادم السيارات وعوادم المصانع والدخان الذي يملأ السماء، فما يرى بسهولة هذا الخيط. فيقولون أذن المؤذن قبل دخول وقت الفجر، وهذا خطأ. وقت الفجر إنما هو من ظهور الخيط الأبيض في سواد الليل في الأفق، وهذا لا يرى عادة بسهولة، هذا سبب اللبس. ولذلك أنا أقول إذا تبين لك أن المؤذن يؤذن لصلاة الفجر قبل ظهور الخيط الأبيض فلا تتابعه حتى يظهر الخيط الأبيض. أما إذا تبين لك أنه يؤذن بعد ظهور الخيط الأبيض فأنت ملزم بأن تتابعه. والتحقق من هذه القضية يعني ما هو بالأمر السهل، واحد يأخذ لي نفسه بالسيارة ويخرج ويقول جلست أراقب الفجر لقيت الفجر، لا هذا ما هو بالطريقة هذه. ولذلك نحن في السعودية والحمد لله ولاة أمرنا من العلماء والأمراء يعني صححوا دخول وقت الفجر والغروب بالمواقيت المسجلة في التقاويم، والحمد لله الأمور ماشي فيها. لكن إن أنت لنفسك ما تشوش على الناس، إن أنت لنفسك أردت أن تحتاط فاحتاط، لا تصلي الفجر إلا بعد 5 دقائق 10 دقائق من التقويم، ربع ساعة من التقويم ما يضر. لكن تشوش على الناس وتقول صلاتكم الفجر باطلة، صلاتكم الفجر ليست في الوقت وكلام مثل هذا الكلام وأنت لست فيه على يقين، هذا ما ينبغي. هذا ينبغي أن ترفعه لكبار العلماء، وكبار العلماء يشكلون لجان للنظر في مطابقة التقاويم التي في بلادكم مع واقع الوقت. أما تجي أنت جهد فردي جهدك على قدك ما عندك قدرة في مطابقة هذا الوقت، فيعني ما الذي تعمله لا يستقيم، الذي تعمله لا يستقيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء الصلوات والعبادات على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل المضاعفة في ليلة القدر للقيام فقط أم يشمل سائر الأعمال؟
الذي يظهر أعمالك في تلك الليلة، عباداتك في تلك الليلة كلها يشملها أن الله عز وجل يضاعفها كعبادة 83 سنة، 83 سنة وثلاثة أشهر وثلاثة وثلاثين ساعة كده. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز التأخر عن الجماعة الأولى لننتظر جماعة جديدة أم يصلي منفردا وله ثواب الجماعة؟
في الجماعة المفروضة في الفرائض لا، الأصل أن تتابع الجماعة الأولى، بل من العلماء من يكره الجماعة الثانية على هذه الصفة، فالأصل أن تتابع الجماعة الأولى. أما في التراويح فالجماعة التي يقيمها الإمام ما ينبغي لك أن تفرط فيها وتختلف عنها وتنتظر غيرها، لا، يعني الإسلام دائما ينظر للأمور إلى ما يوحد الجماعة ويجمع الكلمة لا إلى ما يفرق ويشتت الكلمة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول كيف أعلم أني مخلص في عملي؟
الإنسان يعمل العبادة وهو لا يدري هي متقبلة ولا غير متقبلة، إنما يستمر يراقب نفسه، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك ورد عن بعض الصحابة أظن ابن مسعود ولا ابن عمر قال من لي بركعتين متقبلتين، يعني هو عن نفسه يقول أنا ما أدري هذه الركعتين اللي أنا أصليها متقبلة عند الله ولا ما هي متقبلة عند الله، لأن الإنسان ما يدري إيش الأمور التي يعني تمنع من قبول العمل. ولذلك نحن نتعبد الله عز وجل ونحن على خوف من أن هذا العمل غير متقبل، نحرص على الإخلاص ونحرص على المتابعة ونحاول أن نتعلم وأن نتقن العمل ونؤديه على الصفة الشرعية ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم منه. أما أن نجزم أنه أنا هنا أنا أخلصت وأنا هنا أنا أتقنت، هذا أنت يعني كأنك تجزم بأن العمل قد قبله الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني قضية في ما بينك وبين نفسك. هذا التعبد بأن تلوم نفسك وبأن تراقب نفسك وأن يعني تلاحق نفسك في كل عبادة، إذا أنت عملتها لما لا أتقنها أكثر، لما لا أحسن فيها أكثر، وإذا أنت أسأت تقول ليش لماذا أسأت، هذا التعبد لله عز وجل بهذه المراقبة يرقيك إلى مرتبة الإحسان. وأنت مطالب بهذه المراقبة والمتابعة، أن تتابع عملك وتتابع نفسك في كل عبادة تتعبد الله عز وجل بها، تسأل الله أن يوفقك للإخلاص وأن يوفقك للمتابعة كما يريدها سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ولذلك أهل الإيمان يعني يتعبدون الله وهم على خوف. في الآية ذكرتها السيدة عائشة، إيش هي الآية؟ الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة هذا في الذين يذنبون، قال الرسول لا، هذا في الذين يصلون ويصمون ويصومون ويزكون، ولكن قلوبهم وجلة، هل تقبل الله أو ما تقبل الله، فهو يعمل الطاعات ويخشى. فك الغافل الله، أتركه، أترك صاحب المعصية، أتركه. المؤمن هذا حاله، قلبه وجل مع الله عز وجل، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يخاف أنا هذه العبادة ربي تقبلها ولا ما تقبلها، ولذلك يحسن أكثر ويتقن أكثر ويراقب نفسه أكثر حتى يرتقي إلى مرتبة الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يرى. هكذا الإنسان ينبغي أن يكون، وهذه من سبل أنك ترقي نفسك درجة درجة حتى تصل إلى هذه المرتبة. نعم.
السلام الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول يوجد بعض الأزواج يسيئون معاملة زوجاتهم من ضرب وسب وإهانة وتضييق عليهن في المعاملة والنفقة، فهل من نصيحة لهم في ذلك؟
النصيحة وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة ضعيفة، حتى لو لسانها طال عليك تراها ضعيفة، المرأة ضعيفة في كل تصرفاتها، حتى لو زعلت وغضبت وسوت هي ضعيفة، ولذلك الرسول يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين، يعني أنا أجعلكم في حرج إذا ظلمتموهم، أنا أجعلكم في حرج إذا قصرتم في حقهم، أنا أجعلكم في حرج إذا لم تعطوهم حقهم. المرأة سواء كانت أمك، سواء كانت أختك، سواء كانت زوجتك، سواء كانت بنتك، سواء كانت عمتك، سواء كانت خالتك، ضعيفة أو أجنبية برضها ضعيفة، عليك أن تتقي الله عز وجل فيها. أما الزوجة فقد حرج الرسول حقها في حديث أخرى، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، اتقوا الله في النساء. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان من آخر وصاياه عند مرضه وفي مرض موته قال النساء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لأنهم من الضعفاء، وفي رواية ذكر النساء. المرأة ضعيفة، ينبغي عليك أن تتقي الله عز وجل فيها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لضعفها وتأكيدا لقصورها وأنه يجب عليك أنت يا زوج أن تتحمل، قال خلقت المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإذا جئت تقومه كسرته وكسرها طلاق، قال فاستمتعوا بها على عوجها. إيش معنى هذا الكلام؟ لما يقول لك الرسول فاستمتعوا بها على عوجها، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول الرسول أنا أعلم أن المرأة عندها يعني خلل في طريقة تفكيرها، في طريقة نظرتها للأمور، مما يجعل يعني عوج في تصرفاتها كالضلع على عوج، وأعوج ما فيه على يعني فكرها طريقة نظرتها للأمور. لكن مع هذا إيش يقول؟ يقول ترى كسرها طلاقة، إذا جئت تقوم وتكسرها وكسرها طلاقة. طيب إيش أسوي؟ قال استمتع بها على عوجها، يعني إيش؟ يعني أصبر، يعني تحمل، يعني عاملها بالحسنى، يعني ترفق واستجلبها إليك. في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. إيش يعني لا يفرق مؤمن مؤمنا؟ يعني لا يبغض ولا يبتعد ولا يترك. المؤمن المؤمنة إذا لقي منها قصور في شيء، فإن أساءت في شيء قد أحسنت في شيء آخر. يا أخي تذكر أنها فراشك، وأنها إن شاء الله أم عيالك، وأنها فاتحت لك بيتك، وأنها تعمل لك الغداء والفطور والعشاء، وأنها إنسانة أصبحت في حياتك مصاحبة لك، تسارها تخادنها تكلمها، يعني تتكلم معك، تعرف يعني تتكلم معك، توضح لك، تريد مصلحتك. هذا كله تذكر واعرفه لها. ما ينبغي أن تتعامل مع المرأة بطريقة كأنك أنت يعني أنت اللي إلا مرة، يعني كلامه قد تكون أنت على صواب، قد تكون أنت مصيب 100%، لكن الرسول يقول لك استمتع بها على عوجها واصبر، أصبر عليها، أصبر عليها. ولذلك العلماء لما نظروا إلى هذه المعاني التي وردت في الأحاديث قالوا حديث ثلاث لا يستجيب الله دعاءهم، وذكر منها امرأة رجل كانت لديه امرأة سيئة الخلق، قالوا هذا حديث منكر المتن، لأن الرسول أمرنا في أحاديث كثيرة بالصبر على المرأة إذا كانت سيئة الخلق، بالصبر على المرأة إذا كانت سيئة الخلق في التعامل، إلا إن كان المراد بسوء الخلق سوء خلق خاص، يعني شيء خاص آخر كفعل الفاحشة أو التفحش الزائد مع الأهل واللسان ونحو ذلك، هذا شيء آخر. لكن من أهل العلم أن ننتقد متن هذا الحديث بهذه الطريقة، لكن نحن نقول هذا الحديث إن شاء الله ما هو منتقد بهذا المعنى، وهو من باب الزجر للمرأة أن تصلح حالها ونفسها. والدليل على أنه هذا الأمر يعني ممكن أن يكون أن الرسول يأمر بطلاق امرأة إذا كانت سيئة الخلق جدا، ما جاء في حديث إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما تزوج امرأة وخرج للصيد، فجاء أبوه في غيبته فقال هذا بيت إسماعيل، فقالت نعم، فأدخلته فقال كيف طعامكم؟ قالت أسوأ طعام. كيف حالكم؟ قالت أسوأ حال. فصارت تشتكي وتذم في حالها وعيشتها مع ولدها مع ولده إسماعيل. فقام لينصرف وقال سلمي على إسماعيل وقولي له أن يغير عتبة بابا. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والحديث ترى في البخاري، فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام شعر أن هناك قدم غريبة في البيت، فقال من جاءنا؟ فقالت جاء رجل عجوز وصفه كذا كذا كذا، أو رجل شيخ، جاءنا رجل شيخ، كلمة على الهامش في اللغة العربية لا يقال للرجل الشيخ أنه عجوز، كلمة عجوز خاصة بالنساء، جاءنا شيخ وصفه كذا وكذا وكذا. فقال هذا أبي، ماذا أوصى؟ قالت أبدا، جلس عندنا وهو خارج قال قال أن أبلغك أن تغير عتبة بابك. ففهم إسماعيل أنها أساءت مع أبيه، فقال أنت عتبة الباب، الحقي بأهلك، طلق. فالرسول أخبرنا بهذه القصة من باب تأديب النساء وتعليمهم، لكن مع هذا نحن مأمورون بأن نصبر، نحن مأمورون بأن نراعي حالهم. ولذلك لما طلق الرسول حفصة نزل جبريل وقال إن الله يأمرك أن ترجع حفصة فإنها صوامة قوامة. الرسول ما طلق حفصة إلا من شيء، صح؟ مع ذلك أمر الله بإرجاعها، قال هي صوامة قوامة. ولذلك يا إخواننا أحسنوا التعامل مع النساء، طولوا بالكم، أصبروا، ولا تشددوا في الأمور فيشدد الله عليكم. المرأة التي تعرفها خير من المرأة التي لا تعرفها، وهذه أصبحت أم عيالك وفاتحة بيتك، وهذه زوجك، أأوي إليها تأوي إليها وتأوي إليك، فلا تتشدد في الأمور، مرة لك ومرة عليك ومرة يعني مع بعض، وتمشي إن شاء الله الأمور. والدنيا يعني مهما طال عمر الإنسان فيها قصيرة. نسأل الله أن يصلح الحال للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه الامرأة يقول توفي زوجها هنا بمكة وهي من بلد آخر، كيف تعتد ومتى تبدأ عدتها؟
إذا كان لا يمكنها أن تعتد في هذه البلد خلاص ترجع إلى بيتها، أول ما تصل إلى بيتها تلزم العدة، طبعا تحسب الأيام التي سبقت ثم تلزم العدة في بيت زوجها في بلدها. ونسأل الله أن يعيننا وإياها ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. وإن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بحساب، فاصبروا واحتسبوا.
صلى الله عليكم. يقول: أعمل في محل صرافة وأحيانا أحول الأموال للزبائن على أن يأتيني بالنقود في وقت آخر، فما الحكم؟
ما يجوز هذا، ما يجوز، هذا حرام، هذا ضرب من ضروب الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الصرافة كل عملة جنس، يعني الريال السعودي عملة، الدولار عملة، الدينار عملة، الدرهم عملة، كل عملة جنس. لما تيجي تصرف عملة بعملة لابد من التقاب. قال الرسول: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب يا شيخ، كيف أنا بحولها، كيف نقبض يدا بيد؟ أقول: السند الذي تقبضه منه بتمام التحويل أصدر المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي فتوى بأنه يقوم مقام التقابض، على أساس أن كل العملات عبارة عن سندات، فهذا مثل العملات. نعم.
سأل الله إليكم. يقول: هذا رجل يفكر كثيرا في المستقبل ويهتم لذلك مما يجعله متضايقا في بعض الأحيان، فهل هذا طبيعي أو فيه محظور شرعي؟
هذا فيه محظور شرعي. الأصل أنك لا تبالغ في هذا الأمر، وأن تتوكل على الله وأن تعتمد على الله، والله عز وجل هو الذي تصرف في مستقبلك ومستقبل كل حي ومستقبل الكون كله، فأنت تتوكل على الله وتعتمد على الله. نعم، لك أن تفكر في المستقبل وتحتاط، مثلا مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر لأهله ميرة سنة يجعلها لهم مصروفهم للسنة. نعم، لكن أن تبالغ في هذا الأمر وتهتم وتدخل في طور من أطوار الهم والاكتئاب، فهذا يعني مخالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التوكل على الله والاعتماد على الله، وأن الله هو الذي يتصرف في كل شيء. ما أحد يستطيع أن يمنع خير الله يريد أن يصل إليه، ولا أحد يستطيع أن يوصل إليك شر والله لا يريد أن يصل إليك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما أردفه خلفه قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأنت توكل على الله واعتمد على الله، لا مانع من أن تتحرز في بعض الأمور العامة، لكن ما هو لدرجة أنه يدخلك الاكتئاب والهم والخوف والاضطراب وتقول هذا ما هو صحيح وهذا ما ينبغي لك، بل هذا يخالف التوكل والرضا بقضاء الله وقدره. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل تجوز القراءة من المصحف بدون وضوء؟
لا يجوز أن يمس الإنسان المصحف بدون وضوء، لابد أن يقرأ، لابد أن يكون حينما يمس المصحف على طهارة. قال تعالى: ولا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال أهل التفسير: المراد بالمطهرون الملائكة. قالوا: وفي ذكر الله لنا أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون بذواتهم، معنى هذا إشارة لنا أن لا نمس القرآن إلا على طهارة، فهذا من دلالة الإشارة. قالوا: وقد جاء صريحا في الحديث حديث حكيم ابن حزام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وكلمة طاهر في هذا الحديث تشمل خمسة أنواع من الطهارة: الطهارة من الشرك والكفر، فإنما المشركون نجس، الطهارة من الشرك والكفر، فهو يمنعه أن يمكن كافر من أن يمسك المصحف، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. النوع الثاني: الطهارة من الجنابة، الطهارة من الجنابة، فهو يأمره أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ويشمل ذلك الطهارة من الجنابة. النوع الثالث: الطهارة من الحدث الأصغر، فهو يأمره أن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني من الحدث الأصغر، يشمل ذلك الحدث الأصغر. النوع الثالث: أن لا يمس القرآن بشيء نجس، بشيء نجس، دحين أجاوب بشيء نجس. فقال أن لا يمس القرآن إلا الطاهر، فشمل ذلك هذا، هذا هذه الحال. الأمر الخامس أن لا يمس القرآن، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني أن لا يلقي عليه نجاسا، أن لا يوضع عليه نجاسا. فهذه المعاني الخمسة لا تمانع منها ولا تدافع بينها، فلا يجوز أن تمس القرآن إلا على طاهر، ولا تمكن منه مشرك ولا كافر، ولا تمسه وأنت مجنب، ولا تمسه وأنت محدث، ولا تمسه على ديك نجاسة، ولا تلقي إليه بنجاسة. هذه المعاني كلها لا مانع منها، واللفظ المشترك إذا كان لا تدافع بين معانيه فلا مانع من أن يحمل إذا جاء في القرآن أو في السنة على جميع معانيه، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة. الأخ من هناك أشار علي إشارة، رفع إلي الجوال وهو يقرأ في القرآن، فكانوا يقول ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ الجوال ليس بمصحف وليس بقرآن، وحقيقة وضعه كأنك بينك وبين القرآن إيش؟ حاجز زجاجي. فيجوز أن تقرأ القرآن من الجوال ولو على غير حدث، لكن ولو على غير طهارة، ولكن الأكمل أن لا تقرأه إلا على طهارة، لأنه ليس في قراءة القرآن من الجوال إيش؟ مماسة، لم تمس، بينك وبينه حاجز زجاجي. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا يقول شخص لم يسددني الدين لمدة 9 سنوات، هل في ذلك زكاة؟
لا، ما يلزمك الزكاة حتى تستلم الدين، ونسأل الله أن يعينه على السداد، وأن يجزيك خيرا على الصبر وعلى الأنا في استلحاق حقك. نعم.
يقول ما حكم زكاة من اشترى ذهبا ليحافظ على ماله؟
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا المال ينبغي أن يزكيه حتى لا يكون من إيش؟ من المال المكنوز، من المال المكنوز. إذا اشترى الإنسان ذهبا وكنزه أو وضعه عنده، فإنه يزول عنه اسم الكنز الذي يكوى فيحمى به على جباههم وجنوبهم بأداء الزكاة، فينبغي عليه إذا بلغ النصاب أن يؤدي زكاته، ولا حرج عليه في هذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول طفت للعمرة بعض الأشواط ولم أكشف كتفي ثم تذكرت فكشفت.
لا حرج عليك في ذلك، هذا من السنة للآفاقيين. أما هذا يعني الاضطباع في الطواف، هذا من السنة للآفاقيين، أما غير الآفاقيين فلا يسن له، ونقول أنه سنة، يعني لا ترتب عليه شيء، إنما هو من باب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر هو من السنن وليس من الواجبات. نعم.
صلى الله عليكم. يقول خروج المذي هل يفطر؟
لا، خروج المذي لا يفطر، ولذلك العلماء نصوا على هذه المسألة، أن من نظر إلى شيء يثير شهوته فأمذى لا شيء عليه، لكن يخشى عليه أن يفطر إذا استمر في النظر فأمنى. تعرفون الفرق بين المذي والمني؟ المذي سائل أبيض شفاف، سائل شفاف يخرج من الذكر بدون شعور وبدون دفق وبدون لذة في خروجه، نظيرة الإثارة الجنسية، بسبب الإثارة الجنسية، فهذا لا يبطل الصوم، لكن يخشى عليك إذا أنت أدمنت الإثارة الجنسية أن تمني. والمني صفته أنه ماء أبيض أحيانا يكون شفاف يخرج بدفق ويصحب في دفقه بلذة، فهذا إذا نزل أبطل صومك لهذا اليوم، عليك أن تقضي يوما مكانه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل نعطي زكاة الفطر لمن يسأل في الطرقات؟
إذا غلب على ظنك أنهم فقراء ومساكين يجوز أن تعطيهم، أما إذا لم يغلب على ظنك أنهم فقراء ومساكين لا تعطيهم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل الفضيلة الواردة في استلام الحجر الأسود تشمل من أشار باليد ولم يستطع تقبيله؟
لا، الإشارة باليد هذا بس من أجل اتباع سنة الرسول، أما ما جاء في استلامه فهذا خاص بمن استلمه وقبله. هنا
يقول ما حكم من يفتري على شخص بينه وبينه خصومة فيشكوه شكاية كاذبة مما جعله يتضرر من قول الزور ظلما، وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
هؤلاء ظلمة وهذا ظلم، والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي، يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فكيف أنت تتسبب بالكذب وبالزور وبالافتراء في ضرر أخيك المسلم، في ضرر، في إيصال الضرر لأخيك المسلم بهذه الصورة؟ هذا ظلم، عليك أن تتوب. وارتكبت كبيرا من الكبائر في هذا الباب، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن يعني تستعفي منه، وأن تتحلله، وأن تصلح الحال بينك وبينه حتى يزول هذا الأمر. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. الواحد المسلم عليه أن يفكر بما ينجيه من ظلمات القبر ومن ظلمات الحشر ومن ظلمات العرصات. إشي خارجك في ذاك اليوم؟ فإذا كنت تفعل أنت الظلم، تظلم الناس، فإنك توقع نفسك في ظلمات على ظلمات. أنت تنير هذه الظلمات بتحقيق العدل، بتحقيق الخير، بتحقيق شرع الله عز وجل. فكيف تتسبب في إيذاء أخيك المسلم بشهادة زور وبكلام زور وتجر الضرر إليه؟ كيف 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 هذا يحصل؟ ولذلك إنما يحصل هذا من المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث قال: آية المنافق أربع، ذكر هذه الثلاث، قال: وإذا خاصم فجر. فينبغي للإنسان أن ينتبه وأن لا يوقع نفسه في مثل هذه الأعمال السيئة. نسأل الله أن يصلح الحال لنا ولكم جميعا.
شيخنا، هذا السؤال الأخير، يقول السائل: ما هو أفضل البر؟
أفضل البر تحقيق التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تحقق هذا المعنى، هذا أفضل البر. تحقق معنى توحيد الله عز وجل، تحرص على نفسك ألا تقع في الشرك، ألا تقع في الرياء، ألا تقع في أمور مخالفة للشرع، أن تقوم بأمر الله عز وجل كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ترى نحن في الدنيا عبيد لله، نحن عبيد لله. تخيل إنسان عنده عبيد، ثم هؤلاء العبيد أو بعضهم لا يأتمر بأمره ولا يسمع ثم هو يطعمه ويسقيه ويسكنه ويلبسه ويعمل ويعمل له، هل هذا يصح؟ نحن خلقنا الله لعبادته، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فأفضل ما نعمل به وأعمل، وأفضل ما نقوم به من البر، أفضله وأعلاه تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن نحقق العبادة لله على الوجه الذي يرضي. ويدخل تحتها كل أمر مما يناسب الحال. فمن كان عنده والدان، من كان والدان عنده فعليه أن يبرهما، فهذا من أفضل البر في معاملة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا من أفضل البر. ما كان عندك والدين أدركت رمضان، من أفضل البر أنك تؤدي الصيام على الصورة الصحيحة كما يريدها الله. ما أدركت رمضان أنت في غير رمضان، إذا ذكر الرسول صلي عليه، فهذا من أفضل البر. ما أدركت هذا ولا هذا، عندك مال تتصدق، تصدق أسقي الناس، فالصدقة بسقي الناس هذه من أفضل أعمال البر، كلها تأتي بعد تحقيق شهادة التوحيد، هذا أفضل البر. ولذلك يوم القيامة يأتي رجل تسرد له صحائف أعماله، وإذا صحائف طويلة مد البصر كلها سيئات وخطايا، فيقال هذا مقام لا تظلم فيه، أله عمل صالح؟ فقالوا: ما له عمل صالح إلا بطاقة. فتأتي بطاقة، شوف صحائف مد البصر سيئات، وتأتي بطاقة تتهاوى، فيقول: ما في هذه البطاقة؟ فيقول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني كان يحرص على التوحيد، يحرص أن لا يقع منه شرك، يحرص أن لا يقع منه رياء، يعصي لكن يتوب ويرجع، لكن يرجع يغلب الهوى، فكثرت معاصي، فتوضع الصحائف تلك إلا مد البصر في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، أيهم يرجح في رأيكم؟ كفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: إذا أذنب العبد وجاءه يستغفره، يقول: أذنب عبدي فأتاني يستغفرني، علم أن لا إله له غيري يغفر الذنوب، فإني قد غفرت له. فيذهب العبد ثم يعود ويذنب، يتغلب الهوى ويغلب الشهوة فيعود للذنب، فيأتي ويستغفر يتوب، فيقول الله عز وجل: هذا عبدي أذنب واستغفرني، علم أن لا إله له غيري يغفر الذنوب فإني قد غفرت له. حتى يفعل هذا ثلاثا، ثم يقول الله عز وجل: افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. إيش يعني افعل ما شئت؟ يعني ما دمت ملازما للاستغفار والتوبة فإني أغفر لك. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء وأتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني يعني بما يقارب الأرض خطايا، وأتيتني تستغفرني غفرت لك. فهذه كلها من الأعمال الصالحة، لا تتركها. حافظ على التوحيد، حافظ على التوحيد، حافظ على التوبة والاستغفار، حافظ على أن تبر والديك، حافظ على أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، أن لا تتصل بصفات أهل النفاق، حافظ على سقي الماء إذا تيسر لك، اكثر من ذكر الله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما ذكر. هذه كلها من فضائل الأعمال، لكن أفضلها الذي يجمع هذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أيها الإخوة هو آخر لقاء لنا بكم إن شاء الله في هذا الشهر الكريم، في هذا اللقاء العشر الأواخر للفتوى في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو من ضمن برنامج وزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة. أشكر القائمين على هذه المناشط في الوزارة، كما أشكر إخواننا الذين تعبوا معنا، فضيلة الشيخ أسامة بن السيد علي الأهدل جزاه الله خير إمام المسجد، وفضيلة الشيخ عمر بن حسن الأثيوبي جزاه الله خير الذي تبرع بجهده الخاص في القيام بالتسجيل ومعنا أيضا في الدروس، وكذلك فضيلة الشيخ المؤذن بندر الجادي في متابعته لنا في هذا العمل. وأسأل الله لكم جميعا التوفيق والقبول، وأن يجزيكم الله خيرا على حسن الاستماع والحسن الإنصات، وأسأل الله أن يجعل كلامنا هذا حجة لنا لا علينا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم. تنبيه أيها الإخوة، جميع هذه الدروس وهذه اللقاءات موجودة مسجلة محفوظة في قناة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول على اليوتيوب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد تكلمت عن المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها لينجو من الهلاك والخسران، وقلنا أن هذه المسائل هي: المسألة الأولى العلم، والمسألة الثانية العمل، والمسألة الثالثة الدعوة إليه، والمسألة الرابعة الصبر فيما يلقاه في ذلك. وهذا من قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، والعمل في قوله تعالى: وعملوا الصالحات، والدعوة إليه في قوله: وتواصوا بالحق، والصبر فيما يلقاه فيه في قوله: والصبر، والتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بقي علينا الكلام عن الدعوة إليه والتواصي بما بالصبر فيما يلقاه الإنسان فيه. فأقول الدعوة هي سبيل المسلم في هذه الحياة الدنيا، في كل أمره دعوة، في تعامله مع الناس دعوة، في مسؤوليته في بيته دعوة. والله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فأمره لأهله بالصلاة هذا دعوة، تعاملك مع الناس هذا دعوة. عليك يا مسلم أن تعلم أن من إسلامك أن تدعو الناس إلى دينك بأخلاقك الحسنة، بتعاملك الحسن، بطريقتك الحسنة التي يراها الناس فيتأثرون بك فيمشون على الدين وتمسكون به. فأنت يا مسلم داعية، وعليك أن تتحلى بأخلاق الدعاء، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر أنك مطالب بأن تدعو إلى سبيل الله بالحكمة. ما هي الحكمة؟ هي أن تفعل وتقول القول المناسب للحال، أن تقول القول المناسب للحال. منه الطبيب سمي طبيبا لأنه يضع الدواء المناسب للداء، هذا معنى الحكيم ومعنى الحكمة، أن يجعل الأمر، أن يختار من الأمر ما يناسب الحال، فيتشدد في وقت الشدة ويترفق في وقت الرفق ويعامل القضية بما يناسبها. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والموعظة الحسنة يعني بالترغيب والترهيب، تدعو الناس بالترغيب وبالترهيب، فهذا معنى الموعظة الحسنة، أن تستغل ما تراه وما تسمعه في سبيل وعظ الناس وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى لكي تدلهم على سبيله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث قال وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة، تأخذ وتعطي معه، يريد أدلة تناقشها، يريد شبهات ترد عليها، قيم له الأدلة. ويلاحظ أن هذه الطرق الثلاث تناسب حال الناس، فالناس لا يخرج حالهم عن ثلاث أمور. الأمر الأول إما أن يكون خالي الذهن، فهذا يناسبه الدعاء بالحكمة. الحالة الثانية أن يكون الإنسان الحالة الثانية أن يكون الإنسان الذي تدعوه لديه نوع شبهة وانصراف، فهذا يحتاج إلى أن تعظه بالموعظة الحسنة. الحالة الثالث أن يكون إنسان معاند يتمسك بشبه يظنها أدلة، فهذا يحتاج أن تجادله بالتي هي أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يقول في شأنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فالتحلي بالرفق في أمر الدعوة جميعه من الأمور المستحسنة. أنت في بيتك داعية، أنت في عملك داعية، أنت في مسجدك داعية، أنت في طريقك الذي تمشي فيه داعية، أنت في كل أمورك داعية. احرص على أن تكون رفيقا حكيما تعرف كيف تعالج هذه الأمور، لأنك أنت بأسلوبك تعطي الناس القدوة الصالحة إن شاء الله في هذا الدين وفي العمل به والقيام به. أما قضية الصبر على ما تلقاه فيه فنقول هذا شأن الأنبياء، والله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولما أوصى لقمان ابنه قال يا ابني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه، فكأن كل من يدعو الناس ويأمرهم وينهاهم هو متعرض لأمر ومشقة لابد أن يصبر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ما معنى الصبر؟ الصبر معناه حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، تحبس نفسك على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، هذا معنى الصبر، هذا معناه. والصابر له أجر عظيم، إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فالصبر جزاؤه عند الله بأعظم من هذا، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيش يعني بغير حساب؟ يعني بغير حساب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني أعظم من ذلك بكثير. فالصبر عظام، فالصبر عبادة عظيمة جدا يتغافل عنها كثير من الناس. ونحن اليوم في شهر الصبر، رمضان والصوم فيه هو شهر الصبر. يمسك الإنسان شهوته عن وعمله عن المعاصي. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال كل من عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه شهر الصبر. هذا شهر الصبر، فالإنسان يتعلم الصبر، يتعلم الصبر خاصة في أمر تعامله مع الناس ودعوتهم. أنت تحتاج إلى الصبر في تعاملك مع أهلك، في تعاملك مع ولدك، في تعاملك مع جيرانك، في تعاملك مع زملائك في الوظيفة، في تعاملك مع أهل حيك في المسجد، في تعاملك مع الناس جميعا. والمؤمن الذي يصبر على الناس ويتحمل أذاهم خير من المؤمن الذي لا يصبر على الناس ولا يتحمل أذاهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلا بد أن تتعلم الصبر، الصبر مهم لك يا مسلم حتى في أدائك هذه الرسالة وهي رسالة الدعوة. هذه الأمور الأربعة: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر فيما تلقاه في ذلك، هي سبيل النجاة من الهلاك والخسران الذي توعد الله عز وجل به جنس الإنسان، واستثنى منهم من اتصف بهذه الصفات الثلاثة. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين. نعم.
أسأل الله إليكم بارك الله فيكم. شيخنا هذا السائل يقول هل النوافل من العبادات والأذكار تعادل 100,000 صلاة في مكة؟
أقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذه قالها فين؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها في المدينة. فكأنه يقول صلاتكم في بيوتكم خير في النوافل خير من صلاتكم في المسجد للنافلة، إنما الفريضة تكون في المسجد. فمعنى هذا أنك لو صليت النافلة في بيتك فإنه يكتب لك أفضل من 100,000 صلاة إذا كنت في مكة. أما ما عدا هذا من الصلاة من الأذكار وغيرها فلم يأتي عندنا نص نستطيع أن نجزم به بهذا، إنما نقول نرجو ذلك وفضل الله عظيم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال على نصاب الفضة؟
من أهل العلم من أختار أن النصاب يحسب بالفضة، ويقولون هذا أحظ للفقير وأيسر، وعلى هذا الأساس الفضة رخيصة جدا، فسيكون من ملك مالا قليلا تجب عليه الزكاة. والفضة نصابها 600 درهم، 600 درهم، 600 درهم تقريبا، فتحسب حسابها وتخرج الزكاة على هذا الأساس. يكون قد ملكت النصاب وحال عليك الحول فتخرج الزكاة على هذا الحول. ومن أهل العلم من يقول إنما يحسب نصاب الزكاة بالفضة لا بالذهب، ولكن الأمر الشائع الذي عليه يعني كثير من أهل العلم أن الأصل في حساب النصاب هو الذهب وليس الفضة، لأن الناس يتعاملون به أكثر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما علاج الوسواس القهري في الصلاة؟
علاج الوسواس القهري سواء في الصلاة أو في الطهارة أو في غيرها أنك لا تطاوع هذا الأمر، يعني لا تستسلم لهذا الأمر ولا تنصرف إلا بيقين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا ليس لك أن تنصرف، استمر. فعلاج هذا الأمر بأن لا تطاوعه ولا تسلم قياد نفسك له، هذا العلاج الأول. العلاج الثاني الوسواس القهري له أدوية يصرفها الطبيب النفسي، راجع الطبيب النفسي يصرف لك أدوية. أنا تكلمت مع بعض الأطباء النفسيين فقال لي الاكتئاب والوسواس القهري يكون من أسبابه أحيانا نقص بعض العناصر والمعادن في الدماغ، فنحن نعطيه هذه الأدوية بعد مدة بإذن الله يذهب عنه ويزول عنه نهائيا، لأنه تعوضه هذا النقص في هذه العناصر التي عندهم، في هذه العناصر التي عنده. ونسأل الله عز وجل أن يعني يشفيه ويشفي كل مريض بإذن الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم خلط مال الأيتام فيما يخص المأكل والمشرب وأنا جدهم وولي أمرهم؟
لا حرج إن شاء الله في ذلك أن تخلط مالكم بمالهم، بشرط أن لا يكون في ذلك يعني ظلم لهم. إذا لم يكن في ذلك ظلم لهم فلا حرج إن شاء الله في خلط أموالهم مع مالك من أجل النفقة عليهم وإطعامهم والقيام بشأنهم، ما دام الأمر إن شاء الله في حدود العدل والسداد وعدم الظلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم قراءة المأموم مع الإمام في الصلاة الجهرية؟
ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة، ثم بعد الصلاة التفت إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقال: أيقرأ أحدكم القرآن؟ فكأنهم أشاروا أن نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأوا خلفي بالقرآن إلا بفاتحة الكتاب. وفي رواية قال: ما لي أنازع، يعني شعر أنه ينازع، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الإنسان خلف الإمام. وهذه نقطة مهمة، بعض الإخوة يحملون المصحف وراء الإمام في صلاة التراويح ثم يحرك لسانه بما يقرأ الإمام فيشوش على الناس خلفه، هذا لا ينبغي ولا يجوز. إذا كان خارج الصلاة الرسول يقول: لا يجهر بعضكم على قراءة بعض بالقرآن، ينهى، فما بالك داخل الصلاة تشوش على الإمام وتشوش على المصلين. فينبغي على الإنسان أن يمتنع من أن يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: كثر عندنا الاختلاف في الفجر الصادق وما يرتبط به من الإمساك في الصوم وصلاة الفجر، فما قولكم في هذا؟
أنا نظرت في أقوال الذين يقولون بالشك في الفجر الصادق وكذا، يعني إيش سبب اللبس اللي حاصل عندهم؟ سبب اللبس الحاصل عندهم أنهم يضبطون الفجر الصادق بانفجار النور، بانفجار النور، بأن يرون النور في السماء وفي الطرقات وفي كذا، وهذا خطأ. الفجر الصادق بدايته إيش؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا بدايته. والعادة بسبب المباني وبسبب يعني الدخان وبسبب الأشياء التي تكون على الأرض لا يظهر هذا الخيط اللي يمثل الفجر الصادق. الله عز وجل يقول: كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا بدايته وليس انفجار النور. فهم ما يحسبون الفجر بهذه البداية، يحسبون الفجر ببداية انفجار النور. وفي التقاويم يحسبون باعتبار ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي لا يراه الإنسان عادة، خاصة في هذه مع هذه المباني ومع هذه المدنية التي تنتج عوادم السيارات وعوادم المصانع والدخان الذي يملأ السماء، فما يرى بسهولة هذا الخيط. فيقولون: أذن المؤذن قبل دخول وقت الفجر، وهذا خطأ. وقت الفجر إنما هو من ظهور الخيط الأبيض في سواد الليل في الأفق، وهذا لا يرى عادة بسهولة، هذا سبب اللبس. ولذلك أنا أقول: إذا تبين لك أن المؤذن يؤذن لصلاة الفجر قبل ظهور الخيط الأبيض فلا تتابعه حتى يظهر الخيط الأبيض، أما إذا تبين لك أنه يؤذن بعد ظهور الخيط الأبيض فأنت ملزم بأن تتابعه. والتحقق من هذه القضية يعني ما هو بالأمر السهل، واحد يأخذ لي نفسه بالسيارة ويخرج ويقول: جلست أراقب الفجر لقيت الفجر، لا هذا ما هو بالطريقة هذه. ولذلك نحن في السعودية والحمد لله ولاة أمرنا من العلماء والأمراء يعني صححوا دخول وقت الفجر والغروب بالمواقيت المسجلة في التقاويم، والحمد لله الأمور ماشي فيها. لكن إن أنت لنفسك ما تشوش على الناس إن أنت لنفسك أردت أن تحتاط فاحتاط، لا تصلي الفجر إلا بعد 5 دقائق 10 دقائق من التقويم، ربع ساعة من التقويم ما يضر، لكن تشوش على الناس وتقول صلاتكم الفجر باطلة، صلاتكم الفجر ليست في الوقت وكلام مثل هذا الكلام وأنت لست فيه على يقين، هذا ما ينبغي، هذا ينبغي أن ترفعه لكبار العلماء، وكبار العلماء يشكلون لجان للنظر في مطابقة التقاويم التي في بلادكم مع واقع الوقت. أما تجي أنت جهد فردي جهدك على قدك ما عندك قدرة في مطابقة هذا الوقت، فيعني ما الذي تعمله لا يستقيم، الذي تعمله لا يستقيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء الصلوات والعبادات على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل المضاعفة في ليلة القدر للقيام فقط أم يشمل سائر الأعمال؟
الذي يظهر أعمالك في تلك الليلة، عباداتك في تلك الليلة كلها يشملها أن الله عز وجل يضاعفها كعبادة 83 سنة، 83 سنة وثلاثة أشهر و33 ساعة كده. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز التأخر عن الجماعة الأولى لننتظر جماعة جديدة أم يصلي منفردا وله ثواب الجماعة؟
في الجماعة المفروضة في الفرائض لا، الأصل أن تتابع الجماعة الأولى، بل من العلماء من يكره الجماعة الثانية على هذه الصفة، فالأصل أن تتابع الجماعة الأولى. أما في التراويح فالجماعة التي يقيمها الإمام ما ينبغي لك أن تفرط فيها وتختلف عنها وتنتظر غيرها، لا، يعني الإسلام دائما ينظر للأمور إلى ما يوحد الجماعة ويجمع الكلمة، لا إلى ما يفرق ويشتت الكلمة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول كيف أعلم أني مخلص في عملي؟
الإنسان يعمل العبادة وهو لا يدري هي متقبلة ولا غير متقبلة، إنما يستمر يراقب نفسه، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك ورد عن بعض الصحابة، أظن ابن مسعود ولا ابن عمر، قال من لي بركعتين متقبلتين، يعني هو عن نفسه يقول أنا ما أدري هذه الركعتين اللي أنا أصليها متقبلة عند الله ولا ما هي متقبلة عند الله، لأن الإنسان ما يدري إيش الأمور التي يعني تمنع من قبول العمل. ولذلك نحن نتعبد الله عز وجل ونحن على خوف من أن هذا العمل غير متقبل، نحرص على الإخلاص ونحرص على المتابعة ونحاول أن نتعلم وأن نتقن العمل ونؤديه على الصفة الشرعية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله منه. أما أن نجزم أنه أنا هنا أنا أخلصت وأنا هنا أنا أتقن، هذا أنت يعني كأنك تجزم بأن العمل قد قبله الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني قضية في ما بينك وبين نفسك. هذا التعبد بأن تلوم نفسك وبأن تراقب نفسك وأنت يعني تلاحق نفسك في كل عبادة، إذا أنت عملتها لما لا أتقنها أكثر، لما لا أحسن فيها أكثر، وإذا أنت أسأت تقول لماذا أسأت، هذا التعبد لله عز وجل بهذه المراقبة يرقيك إلى مرتبة الإحسان، وأنت مطالب بهذه المراقبة والمتابعة أن تتابع عملك وتتابع نفسك في كل عبادة تتعبد الله عز وجل بها، تسأل الله أن يوفقك للإخلاص وأن يوفقك للمتابعة كما يريدها سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ولذلك أهل الإيمان يعني يتعبدون الله وهم على خوف. في الآية ذكرتها السيدة عائشة، إيش هي الآية؟ الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلا. قالت عائشة هذا في الذين يذنبون، قال الرسول لا، هذا في الذين يصلون ويصمون ويصومون ويزكون، ولكن قلوبهم وجل، هل تقبل الله أو ما تقبل الله، فهو يعمل الطاعات ويخشى. فك الغافل الله، أتركه، أترك صاحب المعصية، أتركه. المؤمن هذا حاله، قلبه وجل مع الله عز وجل، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يخاف أنا هذه العبادة ربي تقبلها ولا ما تقبلها، ولذلك يحسن أكثر ويتقن أكثر ويراقب نفسه أكثر حتى يرتقي إلى مرتبة الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يرى. هكذا الإنسان ينبغي أن يكون، وهذه من سبل أنك ترقي نفسك درجة درجة حتى تصل إلى هذه المرتبة. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا السائل يقول: يوجد بعض الأزواج يسيئون معاملة زوجاتهم من ضرب وسب وإهانة وتضييق عليهن في المعاملة والنفقة، فهل من نصيحة لهم في ذلك؟
النصيحة وجهها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة ضعيفة، حتى لو لسانها طال عليك تراها ضعيفة، المرأة ضعيفة في كل تصرفاتها، حتى لو زعلت وغضبت وسوت هي ضعيفة. ولذلك الرسول يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، يعني أنا أجعلكم في حرج إذا ظلمتموهم، أنا أجعلكم في حرج إذا قصرتم في حقهم، أنا أجعلكم في حرج إذا لم تعطوهم حقهم. المرأة سواء كانت أمك، سواء كانت أختك، سواء كانت زوجتك، سواء كانت بنتك، سواء كانت عمتك، سواء كانت خالتك، ضعيفة أو أجنبية برضها ضعيفة، عليك أن تتقي الله عز وجل فيها. أما الزوجة فقد حرج الرسول حقها في حديث أخرى، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان من آخر وصاياه عند مرضه وفي مرض موته قال: النساء الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لأنهم من الضعفاء. وفي رواية ذكر النساء. المرأة ضعيفة، ينبغي عليك أن تتقي الله عز وجل فيها. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا لضعفها وتأكيدا لقصورها وأنه يجب عليك أنت يا زوج أن تتحمل، قال: خلقت المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإذا جئت تقومه كسرته، وكسرها طلاق. قال: فاستمتعوا بها على عوجها. إيش معنى هذا الكلام؟ لما يقول لك الرسول فاستمتعوا بها على عوجها، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يقول الرسول: أنا أعلم أن المرأة عندها يعني خلل في طريقة تفكيرها، في طريقة نظرتها للأمور، مما يجعل يعني عوج في تصرفاتها كالضلع على عوج، وأعوج ما فيه على يعني فكرها، طريقة نظرتها للأمور. لكن مع هذا إيش يقول؟ يقول: ترى كسرها طلاقة، إذا جئت تقوم وتكسرها وكسرها طلاقة. طيب إيش أسوي؟ قال: استمتع بها على عوجها. يعني إيش؟ يعني أصبر، يعني تحمل، يعني عاملها بالحسنى، يعني ترفق واستجلبها إليك. في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. إيش يعني لا يفرق مؤمن مؤمنا؟ يعني لا يبغض ولا يبتعد ولا يترك المؤمن المؤمنة إذا لقي منها قصور في شيء، فإن أساءت في شيء قد أحسنت في شيء آخر. يا أخي تذكر أنها فراشك، وأنها إن شاء الله أم عيالك، وأنها فاتحت لك بيتك، وأنها تعمل لك الغداء والفطور والعشاء، وأنها إنسانة أصبحت في حياتك مصاحبة لك، تساررها، تخادنها، تكلمها، يعني تتكلم معك، تعرف حقيقة، يعني تتكلم معك، توضح لك، تريد مصلحتك. هذا كله تذكر واعرفه لها. ما ينبغي أن تتعامل مع المرأة بطريقة كأنك أنت يعني أنت اللي مرة يعني كلامه. قد تكون أنت على صواب، قد تكون أنت مصيب 100%، لكن الرسول يقول لك استمتع بها على عوجها واصبر، أصبر عليها، أصبر عليها. ولذلك العلماء لما نظروا إلى هذه المعاني التي وردت في الأحاديث قالوا: حديث ثلاث لا يستجيب الله دعاءهم، وذكر منها رجل كانت لديه امرأة سيئة الخلق، قالوا هذا حديث منكر المتن، لأن الرسول أمرنا في أحاديث كثيرة بالصبر على المرأة إذا كانت سيئة الخلق، بالصبر على المرأة إذا كانت سيئة الخلق في التعامل، إلا إن كان المراد بسوء الخلق سوء خلق خاص، يعني شيء خاص آخر كفعل الفاحشة أو التفحش الزائد مع الأهل واللسان ونحو ذلك، هذا شيء آخر. لكن من أهل العلم من انتقد متن هذا الحديث بهذه الطريقة، لكن نحن نقول هذا الحديث إن شاء الله ما هو منتقد بهذا المعنى، وهو من باب الزجر للمرأة أن تصلح حالها ونفسها. والدليل على أنه هذا الأمر يعني ممكن أن يكون أن الرسول يأمر بالطلاق امرأة إذا كانت سيئة الخلق جدا، ما جاء في حديث إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما تزوج امرأة وخرج للصيد فجاء أبوه في غيبته فقال هذا بيت إسماعيل، فقالت نعم، فأدخلته فقال كيف طعامكم؟ قالت أسوأ طعام. كيف حالكم؟ قالت أسوأ حال. فصارت تشتكي وتذم في حالها وعيشتها مع ولدها مع ولده إسماعيل. فقام لينصرف وقال سلمي على إسماعيل وقولي له أن يغير عتبة بابا. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والحديث ترى في البخاري، فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام شعر أن هناك قدم غريبة في البيت، فقال من جاءنا؟ فقالت جاء رجل عجوز وصفه كذا كذا كذا، أو رجل شيخ، جاءنا رجل شيخ، كلمة على الهامش في اللغة العربية لا يقال للرجل الشيخ أنه عجوز، كلمة عجوز خاصة بالنساء، جاءنا شيخ وصفه كذا وكذا وكذا. فقال هذا أبي، ماذا أوصى؟ قالت أبدا، جلس عندنا وهو خارج قال قال أن أبلغك أن تغير عتبة بابك. ففهم إسماعيل أنها أساءت مع أبيه فقال أنت عتبة الباب، الحقي بأهلك، تطلق. فالرسول أخبرنا بهذه القصة من باب تأديب النساء وتعليمهم، لكن مع هذا نحن مأمورون بأن نصبر، نحن مأمورون بأن نراعي حالهم. ولذلك لما طلق الرسول حفصة نزل جبريل وقال إن الله يأمرك أن ترجع حفصة فإنها صوامة قوامة. الرسول ما طلق حفصة إلا من شيء، صح؟ مع ذلك أمر الله بإرجاعها، قال هي صوامة قوامة. ولذلك يا إخواننا أحسنوا التعامل مع النساء، طولوا بالكم، أصبروا، ولا تشددوا في الأمور فيشدد الله عليكم. المرأة التي تعرفها خير من المرأة التي لا تعرفها، وهذه أصبحت أم عيالك وفاتحة بيتك، وهذه زوجك، أأوي إليها، تأوي إليها وتأوي إليك، فلا تتشدد في الأمور، مرة لك ومرة عليك ومرة يعني مع بعض، وتمشي إن شاء الله الأمور. والدنيا يعني مهما طال عمر الإنسان فيها قصيرة. نسأل الله أن يصلح الحال للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذه الامرأة يقول توفي زوجها هنا بمكة وهي من بلد آخر، كيف تعتد ومتى تبدأ عدتها؟
إذا كان لا يمكنها أن تعتد في هذه البلد خلاص ترجع إلى بيتها، أول ما تصل إلى بيتها تلزم العدة، طبعا تحسب الأيام التي سبقت ثم تلزم العدة في بيت زوجها في بلدها. ونسأل الله أن يعيننا وإياها، ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. وإن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بحساب، فاصبروا واحتسبوا.
صلى الله عليكم. يقول أعمل في محل صرافة وأحيانا أحول الأموال للزبائن على أن يأتيني بالنقود في وقت آخر، فما الحكم؟
ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، حرام، هذا ضرب من ضروب الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الصرافة كل عملة جنس، يعني الريال السعودي عملة، الدولار عملة، الدينار عملة، الدرهم عملة، كل عملة جنس. لما تيجي تصرف عملة بعملة لابد من التقابل. قال الرسول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب يا شيخ كيف أنا بحولها، كيف نقبض يدا بيد؟ أقول السند الذي تقبضه منه بتمام التحويل أصدر المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي فتوى بأنه يقوم مقام التقابض، على أساس أن كل العملات عبارة عن سندات، فهذا مثل العملات. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هذا رجل يفكر كثيرا في المستقبل ويهتم لذلك مما يجعله متضايقا في بعض الأحيان، فهل هذا طبيعي أو فيه محظور شرعي؟
هذا فيه محظور شرعي. الأصل أنك لا تبالغ في هذا الأمر، وأن تتوكل على الله وأن تعتمد على الله، والله عز وجل هو الذي تصرف في مستقبلك ومستقبل كل حي ومستقبل الكون كله، فأنت تتوكل على الله وتعتمد على الله. نعم لك أن تفكر في المستقبل وتحتاط، مثلا مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر لأهله ميرة سنة يجعلها لهم مصروفهم للسنة. نعم لكن أن تبالغ في هذا الأمر وتهتم وتدخل في طور من أطوار الهم والاكتئاب، فهذا يعني مخالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التوكل على الله والاعتماد على الله، وأن الله هو الذي يتصرف في كل شيء. ما أحد يستطيع أن يمنع خير الله يريد أن يصل إليك، ولا أحد يستطيع أن يوصل إليك شر والله لا يريد أن يصل إليك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما أردفه خلفه قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأنت توكل على الله واعتمد على الله، لا مانع من أن تتحرز في بعض الأمور العامة، لكن ما هو لدرجة أنه يدخلك الاكتئاب والهم والخوف والاضطراب وتقول هذا ما هو صحيح وهذا ما ينبغي لك، بل هذا يخالف التوكل والرضا بقضاء الله وقدره. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل تجوز القراءة من المصحف بدون وضوء؟
لا يجوز أن يمس الإنسان المصحف بدون وضوء، لابد أن يكون حينما يمس المصحف على طهارة. قال تعالى: ولا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال أهل التفسير: المراد بالمطهرون الملائكة. قالوا: وفي ذكر الله لنا أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون بذواتهم، معنى هذا إشارة لنا أن لا نمس القرآن إلا على طهارة، فهذا من دلالة الإشارة. قالوا: وقد جاء صريحا في الحديث حديث حكيم ابن حزام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وكلمة طاهر في هذا الحديث تشمل 5 أنواع من الطهارات، تشمل 5 أنواع من الطهارة: الطهارة من الشرك والكفر، فإنما المشركون نجا، الطهارة من الشرك والكفر، فهو يمنعه أن يمكن كافر من أن يمسك المصحف أن لا يمس القرآن إلا طاهر. النوع الثاني: الطهارة من الجنابة، الطهارة من الجنابة، فهو يأمره أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ويشمل ذلك الطهارة من الجنابة. النوع الثالث: الطهارة من الحدث الأصغر، فهو يأمره أن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني من الحدث الأصغر، يشمل ذلك الحدث الأصغر. النوع الثالث: أن لا يمس القرآن بشيء نجس، بشيء نجس، دحين أجاوب، بشيء نجس، فقال أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فشمل ذلك هذه الحال. الأمر الخامس: أن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني أن لا يلقي عليه نجاسا، أن لا يوضع عليه نجاسا. فهذه المعاني 5 لا تمانع منها ولا تدافع بينها، فلا يجوز أن تمس القرآن إلا على طاهر، ولا تمكن منه مشرك ولا كافر، ولا تمسه وأنت مجنب، ولا تمسه وأنت محدث، ولا تمسه على يديك نجاسة، ولا تلقي إليه بنجاسة. هذه المعاني كلها لا مانع منها، واللفظ المشترك إذا كان لا تدافع بين معانيه فلا مانع من أن يحمل إذا جاء في القرآن أو في السنة على جميع معانيه، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة. الأخ من هناك أشار علي إشارة، رفع إلي الجوال وهو يقرأ في القرآن، فكانوا يقول: ما حكم قراءة القرآن من الجوال؟ الجوال ليس بمصحف وليس بقرآن، وحقيقة وضعه كأنك بينك وبين القرآن إيش؟ حاجز زجاجي، فيجوز أن تقرأ القرآن من الجوال ولو على غير حدث، لكن ولو على غير طهارة، ولكن الأكمل أن لا تقرأه إلا على طهارة، لأنه ليس في قراءة القرآن من الجوال إيش؟ مماسة، لم تمس، بينك وبينه حاجز زجاجي. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا يقول: شخص لم يسددني الدين لمدة 9 سنوات، هل في ذلك زكاة؟
لا، ما يلزمك الزكاة حتى تستلم الدين، ونسأل الله أن يعينه على السداد، وأن يجزيك خيرا على الصبر وعلى الأنا في استلحاق حقك. نعم.
يقول ما حكم زكاة من اشترى ذهبا ليحافظ على ماله؟
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا المال ينبغي أن يزكيه حتى لا يكون من إيش؟ من المال المكنوز، من المال المكنوز. إذا أدى، إذا اشترى الإنسان ذهبا وكنزه أو وضعه عنده، فإنه يزول عنه اسم الكنز الذي يكوى فيحمى به على جباههم وجنوبهم بأداء الزكاة. فينبغي عليه إذا بلغ النصاب أن يؤدي زكاته، ولا حرج عليه في هذا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول طفت للعمرة بعض الأشواط ولم أكشف كتفي ثم تذكرت فكشفت.
لا حرج عليك في ذلك، هذا من السنة للآفاقيين. أما هذا يعني الاضطباع في الطواف، هذا من السنة للآفاقيين، أما غير الآفاقيين فلا يسن له، ونقول أنه سنة، يعني لا ترتب عليه شيء، إنما هو من باب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر هو من السنن وليس من الواجبات. نعم.
صلى الله عليكم. يقول خروج المذي هل يفطر؟
لا، خروج المذي لا يفطر، ولذلك العلماء نصوا على هذه المسألة، أن من نظر إلى شيء يثير شهوته فأمزى لا شيء عليه، لكن يخشى عليه أن يفطر إذا استمر في النظر فأمنى. تعرفون الفرق بين المذي والمني؟ المذي سائل أبيض شفاف، سائل شفاف يخرج من الذكر بدون شعور وبدون دفق وبدون لذة في خروجه، نظيرة الإثارة الجنسية، بسبب الإثارة الجنسية، فهذا لا يبطل الصوم. لكن يخشى عليك إذا أنت أدمنت الإثارة الجنسية أن تمني. والمني صفته أنه ماء أبيض أحيانا يكون شفاف يخرج بدفق ويصحب في دفقه بلذة، فهذا إذا نزل أبطل صومك لهذا اليوم، عليك أن تقضي يوما مكانه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل نعطي زكاة الفطر لمن يسأل في الطرقات؟
إذا غلب على ظنك أنهم فقراء ومساكين يجوز أن تعطيهم، أما إذا لم يغلب على ظنك أنهم فقراء ومساكين لا تعطيهم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل الفضيلة الواردة في استلام الحجر الأسود تشمل من أشار باليد ولم يستطع تقبيله؟
لا، الإشارة باليد هذا بس من أجل اتباع سنة الرسول، أما ما جاء في استلامه فهذا خاص بمن استلمه وقبله. هنا
يقول ما حكم من يفتري على شخص بينه وبينه خصومة فيشكوه شكاية كاذبة مما جعله يتضرر من قول الزور ظلما، وما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
هؤلاء ظلمة وهذا ظلم، والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي، يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فكيف أنت تتسبب بالكذب وبالزور وبالافتراء في ضرر أخيك المسلم، في ضرر، في إيصال الضرر لأخيك المسلم بهذه الصورة؟ هذا ظلم، عليك أن تتوب، وارتكبت كبيرا من الكبائر في هذا الباب، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن يعني تستعفي منه، وأن تتحلله، وأن تصلح الحال بينك وبينه حتى يزول هذا الأمر، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. الواحد المسلم عليه أن يفكر بما ينجيه من ظلمات القبر ومن ظلمات الحشر ومن ظلمات العرصات، إيش خارجك في ذاك اليوم؟ فإذا كنت تفعل أنت الظلم، تظلم الناس، فإنك توقع نفسك في ظلمات على ظلمات، أنت تنير هذه الظلمات بتحقيق العدل، بتحقيق الخير، بتحقيق شرع الله عز وجل، فكيف تتسبب في إيذاء أخيك المسلم بشهادة زور وبكلام زور وتجر الضرر إليه؟ كيف 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 هذا يحصل؟ ولذلك إنما يحصل هذا من المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي حديث قال آية المنافق أربع، ذكر هذه الثلاث، قال وإذا خاصم فجر. فينبغي للإنسان أن ينتبه وأن لا يوقع نفسه في مثل هذه الأعمال السيئة. نسأل الله أن يصلح الحال لنا ولكم جميعا.
شيخنا هذا السؤال الأخير، يقول السائل ما هو أفضل البر؟
أفضل البر تحقيق التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تحقق هذا المعنى، هذا أفضل البر، تحقق معنى توحيد الله عز وجل، تحرص على نفسك ألا تقع في الشرك، ألا تقع في الرياء، ألا تقع في أمور مخالفة للشرع، أن تقوم بأمر الله عز وجل كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ترى نحن في الدنيا عبيد لله، نحن عبيد لله، تخيل إنسان عنده عبيد، ثم هؤلاء العبيد أو بعضهم لا يأتمر بأمره ولا يسمع ثم هو يطعمه ويسقيه ويسكنه ويلبسه ويعمل ويعمل له، هل هذا يصح؟ نحن خلقنا الله لعبادته، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأفضل ما نعمل به وأعمل وأفضل ما نقوم به من البر أفضله وأعلاه تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن نحقق العبادة لله على الوجه الذي يرضي، ويدخل تحتها كل أمر مما يناسب الحال. فمن كان عنده والدان، من كان والدان عنده فعليه أن يبرهما، فهذا من أفضل البر في معاملة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا من أفضل البر. ما كان عندك والدين أدركت رمضان، من أفضل البر أنك تؤدي الصيام على الصورة الصحيحة كما يريدها الله. ما أدركت رمضان أنت في غير رمضان، إذا ذكر الرسول صلي عليه، فهذا من أفضل البر. ما أدركت هذا ولا هذا، عندك مال تتصدق، تصدق أسقي الناس، فالصدقة بسقي الناس هذه من أفضل أعمال البر، كلها تأتي بعد تحقيق شهادة التوحيد، هذا أفضل البر. ولذلك يوم القيامة يأتي رجل تسرد له صحائف أعماله، وإذا صحائف طويلة مد البصر كلها سيئات وخطايا، فيقال هذا مقام لا تظلم فيه، أله عمل صالح؟ فقالوا ما له عمل صالح إلا بطاقة، فتأتي بطاقة، شوف صحائف مد البصر سيئات وتأتي بطاقة تتهاوى، فيقول ما في هذه البطاقة؟ فيقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني كان يحرص على التوحيد، يحرص أن لا يقع منه شرك، يحرص أن لا يقع منه رياء، يعصي لكن يتوب ويرجع، لكن يرجع يغلب الهوى فكثرت معاصي، فتوضع الصحائف تلك إلا مد البصر في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، أيهم يرجح في رأيكم؟ كفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول إذا أذنب العبد وجاءه يستغفره يقول أذنب عبدي فأتاني يستغفرني، علم أن لا إله له غيري يغفر الذنوب فإني قد غفرت له، فيذهب العبد ثم يعود ويذنب، يتغلب الهوى ويغلب الشهوة فيعود للذنب، فيأتي ويستغفر يتوب، فيقول الله عز وجل هذا عبدي أذنب واستغفرني، علم أن لا إله له غيري يغفر الذنوب فإني قد غفرت له، حتى يفعل هذا ثلاثا، ثم يقول الله عز وجل افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. إيش يعني افعل ما شئت؟ يعني ما دمت ملازما للاستغفار والتوبة فإني أغفر لك. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء وأتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني يعني بما يقارب الأرض خطايا وأتيتني تستغفرني غفرت لك. فهذه كلها من الأعمال الصالحة، لا تتركها، حافظ على التوحيد، حافظ على التوحيد، حافظ على التوبة والاستغفار، حافظ على أن تبر والديك، حافظ على أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، أن لا تتصل بصفات أهل النفاق، حافظ على سقي الماء إذا تيسر لك، اكثر من ذكر الله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما ذكر، هذه كلها من فضائل الأعمال، لكن أفضلها الذي يجمع هذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أيها الإخوة هو آخر لقاء لنا بكم إن شاء الله في هذا الشهر الكريم، في هذا لقاء العشر الأواخر للفتوى في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو من ضمن برنامج وزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة. أشكر القائمين على هذه المناشط في الوزارة، كما أشكر إخواننا الذين تعبوا معنا، فضيلة الشيخ أسامة ابن السيد علي الأهدل جزاه الله خير إمام المسجد، وفضيلة الشيخ عمر بن حسن الأثيوبي جزاه الله خير، الذي تبرع بجهده الخاص في القيام بالتسجيل ومعنا أيضا في الدروس، وكذلك فضيلة الشيخ المؤذن بندر الجعدي في متابعته لنا في هذا العمل. وأسأل الله لكم جميعا التوفيق والقبول، وأن يجزيكم الله خيرا على حسن الاستماع والحسن الإنصات، وأسأل الله أن يجعل كلامنا هذا حجة لنا لا علينا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم. تنبيه أيها الإخوة، جميع هذه الدروس وهذه اللقاءات موجودة مسجلة محفوظة في قناة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول على اليوتيوب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.